أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الدرجة في الدنيا متنوعة، ولكن شيء على شيء حدود الدرجات الدنيوية معلومة. مثلا في الدنيا أكو جنوب أكو شمال. دول الجنوب عادة فقيرة، ودول الشمال عادة غنية. أو مثلا أكو العالم الثالث مقاسا ببقية العوالم، أكو درجات ودرجات متنوعة، وبين درجة ودرجة أخرى أكو فاصلة، ولكن إجمالا حدود الدرجات معلومة. في الجنة أيضا أكو درجات متنوعة، وبين درجة ودرجة أخرى أكو فاصلة، ولكن حدود الدرجات في الجنة غير معلومة، حتى إجمالا غير معلومة، إلا إذا ورد هناك نص يشير إلى جانب من ذلك. قال الإمام الرضا عليه السلام: الدرجة، يقصد الدرجة في الجنة، الدرجة ما بين السماء والأرض. الفاصل بين درجة وأخرى في الجنة نفس الفاصل بين السماء والأرض. طبعا العبارة مجملة على ما يبدو، يعني الفاصلة بين السماء والأرض، الأرض معلومة، أما ما المراد بالسماء هنا؟ هل المراد بالسماء الطبقة الواقية للأرض، أم المراد بالسماء القمر أقرب شيء إلى الأرض، أم المراد بالسماء الشمس قلب المنظومة الشمسية، أم المراد بالسماء أي شيء؟ ما معلوم. ولكن مهما كان فالمسافة بعيدة. قال الإمام الرضا عليه السلام: الدرجة ما بين السماء الدرجه ما بين السماء والارض، اي الدرجه هي ما بين السماء والارض. وقال المعصوم صلوات الله عليه: ان اهل الجنه ليرون اهل عليين، عليين درجه معينه، ليرون اهل عليين كما يرى النجم في افق السماء. الانسان اللي يعيش على ظهر الكره الارضيه عندما يرفع رأسه إلى السماء فيرى نجما، فما هي المسافة بينه وبين ذلك النجم؟ طبعا لا يطلق النجم على القمر، أقرب نجم إلى الكرة الأرضية المسافة بينه وبين الكرة الأرضية مسافة شاسعة جدا. إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرى النجم في أفق السماء. شوفوا في الدنيا مع أن كل الدنيا متسوى، في الدنيا أكو درجات والناس يتقاتلون على الدرجات. يعني الشخص إذا يعيش في الصحراء يريد يجي إلى القرية، إذا يعيش في القرية يريد يجي إلى المدينة الصغيرة، إذا يعيش في المدينة الصغيرة يريد يجي إلى المدينة المتوسطة، إذا يعيش في المدينة المتوسطة يريد يجي إلى المدينة الكبيرة، وحتى ما يقتنع يريد يجي إلى كبريات المدن على الأرض، وحتى ما يقتنع يريد يجي إلى أكبر مدينة على سطح الأرض، وإذا وصل إلى تلك المدينة فلا يقتنع بمكان صغير للسكن، هي يطلب المزيد، لا يقتنع بمعيشة متواضعة، هي يطلب المزيد. هذا الإنسان نفسه يروح للجنة، ففي الجنة لا يطلب المزيد، في الجنة أيضا يطلب المزيد، ولكن ما يصير أنا في الجنة أطلب المزيد، أنا لازم في الدنيا أطلب المزيد للجنة. عينا مثل المسافر، ما يصير هذا المسافر العاقل يرد مدينة وثم يبحث عن مكان في هوتيل، لا، في نفس مدينته بواسطة الشركات بأي واسطة متاحة لازم يشوف لمكان في هوتيل، ولازم يشوف لأعظم مكان في هوتيل إذا عنده إمكانات، إذا ظروفه تقتضي. بمناسبة الآية الكريمة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنتوا ليش متخافون من الناس؟ انتوا لازم تخافون من الناس، انتوا لازم تفتحون حساب للناس. زين، قال الامام الصادق عليه السلام: من خاف الله عز وجل اخاف الله منه كل شيء. اذا خفت من الله فقط فالله يجعل بقية المخلوقات تخاف منك. بعبارة أخرى، لا تفتح حساب إلا مع الله عز وجل. إذا فتحت حساب مع الله عز وجل فأوتوماتيكيا تلقائيا الله بنفسه يفتح لك حسابات مناسبة مع المخلوقات الأخرى. وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهَ اَخَافَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Ama bil'aks, اِذَا فَرِدْوَانْ مَا يَفْتَحْ حِسَابْ مَعَ اللّٰهِ لَا يَخَافُ اللّٰهِ. Allah يقول خمو علي, انت روح افتح لنفسك حسابات مع المخلوقات. عندما يروح يفتح لنفسه حسابات مع المخلوقات يشوف ده يخاف من كل مخلوق. شوفوا من كل شيء, ما يقول إنسان, ما يقول حيوان, ما يقول حشرة, ما يقول نبات, ما يقول جماد. الزلزال الأرضية يعني شنو؟ يعني أنا أخاف من الجماد. ما يقول ملك, ما يقول شيطان, ما يقول إنس. اشقد عندنا أفراد يصدعونا عن الخرافات, فقط نتكلم في دائرة الحقائق. اشقد عندنا أفراد مصابون من قبل الجن. الجن مخلوق من المخلوقات فيخاف من الجن. لماذا؟ لأنه لا يخاف من الله. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء, ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. حديث آخر تحت ذيل الآية الكريمة ولكن من حقل آخر, روى أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه, راوي دعاء السحر الطويل عن زين العابدين صلوات الله عليه, وهو من الرواة الكبار جدا, وهو شخصية إلهية مظلومة كبقية الشخصيات الإلهية المظلومة. روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال من عرف الله عز وجل خاف الله. أنا ليش ما أخاف من الله؟ عندما واجب يجيني أتركه, عندما محرم يجيني أفعله, ليش ما أخاف الله؟ لأنني لا أعرفه. شوفوا أنتوا لو كنتوا تعيشون في العراق, فجأة عندما تمشون في الشارع في الرصيف تشوفون صدام أمامكم وجها لوجه مع معرفتكم بإجرامه, بأنه أعظم مجرم في الأرض في زمانه, فأنتوا بدون ما يسوي لكم شيء, بدون ما يقول لكم شيء, بدون ما ينظر إليكم نظرة شزراء, فأنتوا تخافون منه, ترتجفون منه. لماذا؟ لأن تعرفونه. هذه بالنسبة إلى الشخصية السلبية. بالنسبة إلى الشخصية الإيجابية هم نفس الشيء. إذا التقيتم بمرجع تقليد متواجد فيه شرائط المرجعية, مرجع عظيم, إذا قابلتموه وجها لوجه فأيضا تخافون منه, حتى لا تصدر منكم بادرة غير أخلاقية أمامه. أما فرد واحد اللي ما يفرق بين مرجع تقليد وبين كاسب عادي, إذا شاف مرجع تقليد لا يخاف منه. لماذا يخاف منه؟ لا يعرفه. بالنسبة إلى الله هكذا, من عرفه خاف منه. طبعا هنا ملاحظة ذكرناها فيما سبق كرارا ومرارا, وهي الله رحيم بعباده. الله أرحم بعباده من الأم بالنسبة إلى وليدها الوحيد. ففرد واحد ليش يخاف منه؟ شيء آخر, الله عادل, أعدل العادلين, خالق العدالة والعادلين, ففرد واحد ليش يخاف من العادل؟ لا, القضية مو هالشكل. أخاف من الله لا من نفسه بل لأنه عادل، فإذا أخاف من عدله، وأخاف من عدله لا من نفس العادل، وإنما لأنني مذنب أخاف أن الله عادل وأن الله سوف يعاقبني بعدله ولو على بعض ذنوبي. فإذا الخوف يكون من ذنوبي، لا يكون خوفا من الله ولا خوفا من عدل الله. هسه إذا فرد واحد ما عرف الله لا يخاف من الله، شيء طبيعي. من عرف الله عز وجل خاف الله، ومن خاف الله، إذا فرد واحد عرف الله فخاف الله سخت نفسه عن الدنيا، يعني يجود بالدنيا، نفسه تصبح جوادا بالدنيا مو بالمال فقط أبدا، حتى بنفسه. لماذا؟ لأنه يخاف الله، إما إيجابا وإما سلبا. عند ألف باون يشوف إنفاق هذا المبلغ في سبيل الله واجب فينفقه، ليش؟ طمعا في الجنة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعترضه حرام، يجي حرام وأكو عليه ضغوطات حتى يفعل الحرام، بس يفكر يقول مقاومة هذه الضغوطات مهما كانت صعبة فأسهل من مقاومة العذاب في جهنم. من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. بمناسبة الآية الكريمة، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميزان السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. شوفوا، أولا الكلام في الإنفاق مهما كان نوع الإنفاق، الكلام في الإنفاق يكون في الإلزاميات، يا بأدي الواجبات المادية الواجبة عليك، هذا أولا. ثانيا حتى في الأمور المادية المستحبة إذا تقوم بإنفاقها فلك أمثالها، أمثالها اسما مو أمثالها حقيقة، تقدم باون تأخذ مقابل الباون شيء لم تره ولم تسمع به ولم يخطر على قلبك أبدا، هذا ثانيا. ثالثا أكو عقاب، أنت من الله وكل الأشياء من الله وكل أشيائك من الله، فإذا الله أوجب عليك نفقة مادية ولم تؤدها فهناك العقاب، وإنت تتحمل العقاب ويوم القيامة ما لك دليل حجة أمام الله عز وجل. الله يقول أعطيتك كل شيء وطلبت منك بعض الأشياء فلماذا لم تقدم؟ شنو تقول لي يا رب هذا كان مالي مو مالك؟ في الدنيا تتمكن تكذب، في الآخرة ما تتمكن تكذب. روى عبيد ابن زرارة، وزرارة من الرواة العظام جدا وجدا ومظلوم، وابنه عبيد أيضا من الرواة الكبار جدا، ولكن مو في نفس مرتبة والده. روى عبيد بن زرارة قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما من عبد يمنع درهما في حقه. إذا فرد عبد لازم أن ينفق درهما في سبيل الله، إنفاق واجب أو إنفاق مستحب، ولم ينفق هذا الدرهم، فالله يرتب القضية الشكل اللي ينفق درهمين في غير حقه. ما أنفق درهما في سبيل فقير فالظروف تقتضي أن ينفق درهمين في سبيل غني. هسه لا تقول في سبيل غني، في سبيل شيء يجب عليه أن لا ينفق الدرهمين في سبيله. ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه. هذا الشيء صار أمامي في لبنان في الزمن القديم تقريبا أقل من 40 سنة، في بلد من بلاد لبنان كان تاجر مسلم ما كان ينفق الحقوق الشرعية، فالظروف اقتضت أجبرته بأن يصنع لوحده في ميدان المدينة تمثالا لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كافر، انت مسلم كيف تقدره؟ صنع التمثال حرام، انت مسلم شلون تفعل الحرام؟ وحتى اذا ما ناسي حافظ المبلغ اللي انفقه، أنفق في التمثال 90,000 ليرة لبنانية في ذلك الزمان، في ذلك الزمان، وفي ذلك الزمان كل ليرة لبنانية تعادل 3 توامين، وكل 7 توامين تعادل دولار. بحسبوا شوفوا إيش قد يصير. ما من عبد يمنع درهما في حقه، طبعا هنا في حقه يشمل الواجب والمستحب، ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا من ماله، هنا الحق الإلزامي الحق الواجب، وما من رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل به بذلك الحق حية من نار يوم القيامة. هسه الحية من نار يوم القيامة شلون تكون؟ ما ندري، بس ندري حيات يوم القيامة مو مثل حيات الدنيا إلا في الاسم. وثم التعادل شلون؟ اشقد من المال يساوي حية؟ لأن هذا المال يصير حية، والحية تطوق عنقه وربما غير أجزاء من بدنه يوم القيامة. هسه التعادل بين المال والحياة شكد من تبي، بس ندري عذاب صعب. البشر لا يتحمل التعذيب البشري في الدنيا، كيف يتحمل التعذيب الإلهي في الآخرة؟ ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل به حية من نار يوم القيامة. بمناسبة الآية الكريمة، وهذه الآية تقصم ظهر العلماء، رجال دين وغير رجال دين، رجال دين وشبابا متدينا. بمناسبة الآية الكريمة، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. طبعا هذا كمثال، مو شرط أنه الشخص لا يبين الأحكام مقابل دنيا خسيسة، لا، ربما لا يبين الأحكام تكاسلا، ربما لا يبين الأحكام جبنا، ربما لا يبين الأحكام لأمور أخرى حسدا مثلا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذ الله عز وجل على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. الله يوم القيامة مثلا يقول لبياع سبزي: لماذا أكلت خصاو الغنم في سحور شهر رمضان؟ ألم تكن أنها محرمة؟ يقول له: ولو كنت أعرف ما كنت أكل، وأنت تعرف وضعي، لو كنت أعرف أن الشيء المعين حرام ما كنت أكل. يقول: زين، لمن كنت تعرف في الدنيا من العلماء رجال دين وشبابا متدينا؟ يقول: أعرف فلان. الله يجيبه، يقول له: أنت كنت تعرف هذا بياع السبزي أم لا؟ يقول: إي أنا كنت أعرف. يقول: خل ليش ما قلت لهذا الحكم الشرعي؟ ربما يقول: يا ربي ما كان يلتقي بي. يعني ربما يجيب عذر صحيح مقبول، ربما لا، المسكين بياع السبزي هم كان يلتقي بالعالم هذا، أما العالم هذا كان يسوي وياه قعدة حول الخيار والطماطم والسجاد والسيارة وما أشبه. فإهنا كل المصايب تنتقل من ذاك إلى العالم. يتمكن يتحمل مو مشكلة، أما يقينا ما يتمكن يتحمل، لأن العالم غير معصوم هو واقع في مشاكل يوم القيامة. فكيف يتمكن يحمل مشاكل الآخرين على ظهره؟ ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. بمناسبة الآيات الكريمات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بمناسبة هذه الآيات الكريمات اخترنا حديثين، كل حديث يتعلق بالآيات الكريمات من زاوية. الحديث الأول يدهش الإنسان، رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عنده مشاغل ومشاكل، مشاغل لا تتصور من حيث النوعية والكثرة، ومشاكل لا تتصور أيضا من حيث النوعية والكثرة ومن حيث الإيذاء، إلى درجة أنه يروى عن صلى الله عليه وآله ما أوذي النبي بمثل ما أوذيت. صلاة الليل كانت واجبة عليه، أما صلاة الليل 11 ركعة كان يتمكن أن يصليها في 11 دقيقة، فشوف شلون كان يصليها. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤتى بطهوره، الطهور الماء الذي يتوضأ به، يؤتى بطهوره فيخمر عند رأسه، يجيبون ماء في إناء ويخمرون الإناء أي يغطونه بشيء، لأن الوضع الاقتصادي لرسول الله صلى الله عليه وآله كان صعب جدا، كان يعيش في غرفة أما مو غرفة، التراب ينزل من سقف الغرفة، أكو حشرات في الغرفة، أكو فيران يتجولون في الغرفة، فالماء إذا تخليه بدون غطاء فيصير ماء ملوث وربما يصبح متنجسا، فكيف يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وماكو نور، المصابيح وقودها قليل وغالي، لهذا لا يستعملون المصابيح إلا بقدر الضرورة، ماكو نور، لازم تتعامل مع الظلام في حياتك، ماكو شارع. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤتى بطهوره فيخمر عند رأسه، يعني يوضع عند رأسه مخمرا، ويوضع سواكه تحت فراشه. ليش تحت فراشه؟ حتى يكون محفوظا من الحشرات. ثم ينام ما شاء الله عز وجل. ما شاء الله عندنا تستعمل في الكثرة، أما عندهم تستعمل في المجهول، كثرة أو قلة ما معلوم إيش قد ينام، ينام مقدار. دقق النظر: وإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء، يشوف السماء، وفي الحجاز الغيوم قليلة فعادة السماء تظهر للرأي، ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران، نفس الآيات التي تلوناها. ثم يستن يعني يعمل بالسنة التي هنا بمعنى المستحب، يعني يستاك لأن السواك مستحب. ثم يستن ويتطهر يتوضأ في نفس الغرفة، ثم يقوم إلى المسجد، مو المسجد النبوي الشريف، إلى المكان الذي عينه مسجدا لنفسه. وهذا في الإسلام موجود وإن كان عندنا قليل، يعني للإنسان أن يعين مكانا خاصا من داره يعبد ربه في ذلك المكان. ثم يقوم إلى المسجد، ما يروح إلى المسجد النبوي الشريف، لأن الصلوات المستحبة تؤدى في الدار، أما الصلوات الواجبة فتؤدى في المسجد وما أشبه من الأماكن العامة. ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع 4 ركعات، يعني نصف صلاة الليل 4 ركعات. دقق النظر على قدر قراءته ركوعه، اسجد طول في القيام يطول في الركوع، وسجوده على قدر ركوعه، سجودها بمقدار ركوعه. فرد واحد يقول خو مو مشكلة، قراءة السورة في الصلوات المستحبة مو واجبة، فبس لازم يقرأ الحمد، فرسول الله يقرأ الحمد بسرعة ويركع بسرعة ويسجد بسرعة، هذا مو مسألة. لا، الإمام الصادق يقول يركع حتى يقال متى يرفع رأسه، هذا الرأي يضوج، ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه. فقراءته طويلة، ركوعه طويل، سجوده طويل، فإذا نومه قليل. سيصير معلوم. ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيقلب بصره في السماء فيتلو الآيات، ثم يستن ويقوم إلى المسجد فيصلي 4 ركعات كما ركع قبل ذلك، مع قيام طويل وسجود طويل وركوع طويل. صلاة الليل خلصت، لأن صلاة الليل 8 ركعات مو أكثر، خلصت. ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيقلب بصره في السماء فيتلو الآيات، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد. ليش؟ فيصلي 2 ركعات ويوتر، يصلي 2 ركعات الشفع وركعة الوتر. اصطلاحا الشفع والوتر ليس من صلاة الليل. ثم يخرج إلى الصلاة، ثم يروح إلى المسجد النبوي الشريف لصلاة الصبح جماعة. طبعا قبل صلاة الصبح بين أذان الفجر الصادق والكاذب يصلي نافلة الصبح 2 ركعات. هنا أكو سؤال وجواب، طبعا ما متأكد من الجواب، ربما يمكن يحتمل أنه ليش كان هالشكل يوزع صلاته. إن لك في النهار سبحا طويلا، في النهار هو تعبان على المشاغل والمشاكل بعد ما عنده حيل، فلازم يقسم صلواته حتى بين الأقسام يكون نوم حتى يتمكن من القيام بهذه الصلاة الشاقة. يعني صلاة مفصلة، صلاة شاقة تحتاج إلى قوة. وهو استنفد قواه حتى آخر قطرة في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله يؤتى بطهوره فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شاء الله، وإذا استيقظ جلس، ثم قلب بصره في السماء، ثم تلا الآيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، ثم يستن ويتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع 4 ركعات على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه، ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيقلب بصره في السماء فيتلو الآيات، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي 4 ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيقلب بصره في السماء فيتلو الآيات، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي 2 ركعتين ويوتر، ثم يخرج إلى الصلاة. بمناسبة نفس الآية الكريمة ولكن من زاوية أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان له إلى الله عز وجل حاجة فليقل 5 مرات ربنا، يعطى حاجته. ربنا 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 ربنا، بأي دليل؟ ومصداق ذلك في كلام الله عز وجل في قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر الآيات، ففيها ربنا 5 مرات. الله ما يسوي شيء بدون دليل، ليش ذكر في هذه الآيات ربنا 5 مرات مو 4 مرات ولا 6 مرات؟ أكو دليل لا نعرفه نحن، نحن حتى الأشياء السهلة لا نعرفها، فكيف بالأشياء الصعبة؟ فمن قال ربنا 5 مرات فهذا الكلام يكون شفيع له في قضاء حاجته. دقق النظر بعد الآيات الكريمات التي تلوناها آنفا، ثم قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. طبعا فريد واحد يقول أنا سويته وما شفت نتيجة، لكل شيء شروط، حتى للتم نقيم شروط، متحصل على أكلة عادية إلا بشروط، فتريد تحصل على الأمور الغيبية العظيمة بدون شروط؟ القضية مثل الاستشفاء بتربة الإمام الحسين صلوات الله عليه، القضية مثل الأدعية الأخرى التي تجعلها شفيعة بينك وبين الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان له إلى الله عز وجل حاجة فليقل 5 مرات ربنا، يعطى حاجته. ومصداق ذلك في كلام الله في قوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر الآيات، ففيها ربنا خمس مرات ثم قال تعالى فاستجاب لهم ربهم إلى آخر الآية الكريمة. بمناسبة الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما المراد بالمرابطة؟ المرابطة كلي قرآني مثل بقية الكليات له مصادق، من جملة المصادق المرابطة عند الثغر. الثغر الحدود بين البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة، والمرابطة يعني يسوون هناك نقاط مراقبة يعيش فيها الجنود حتى إذا ضاغت الدول الإسلامية هجوم مسلح كافر فهذول يصدون الهجوم حتى الهجوم لا يتسرب إلى داخل البلاد الإسلامية. هذه المرابطة مصداق من مصادق المرابطة، وهناك مصداق آخر من مصادق المرابطة، المرابطة المعنوية، يعني العالم يمنع أصحاب الأديان والمفاسد والمبادئ الفاسدة من غزو المسلمين فكريا عقائديا ثقافيا وما أشبه. هذا هم نوع من أنواع المرابطة، بل هذا النوع أهم من النوع الأول. قال الإمام الصادق عليه السلام علماء شيعتنا، والعالم مو اصطلاح هنا وإنما مفردة لغوية، من يعرف شبهة وجواب الشبهة فهذا عالم بالشبهة وجواب الشبهة، فينبغي عليه المرابطة. علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يلي يعني يكون بعد مباشرة. هناك حدود بين الدول الإسلامية والدول الكافرة، وهناك حدود بين المسلمين وبين إبليس وجماعته. علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، ويمنعونهم، العلماء يمنعون إبليس وعفاريته عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط عليهم إبليس. مرة أخرى تأملوا في الحديث الشريف، علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، ويمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط عليهم إبليس. بمناسبة الآية الكريمة في أوائل سورة النساء، لأن انتهينا من الأحاديث المختارة المتعلقة بسورة آل عمران، ودخلنا في الأحاديث المختارة المتعلقة بسورة النساء. بمناسبة الآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. سأل ابن أبي العوجاء ملحد في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه، سأل هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق العظماء المظلومين، فقال له: أليس الله عز وجل حكيما؟ قال: بلى، مو فقط حكيم، بلى هو أحكم الحاكمين. الحكيم هنا بمعنى يضع الشيء في موضعه. قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أليس هذا فرضا؟ ما أعرف كلمة الفرض هنا صحيحة أو غلطة مطبعية وما أشبه، ولكن المعنى واضح، يعني أليس هذا حكما شرعيا؟ قال: بل. قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. أي حكيم يتكلم بهذا؟ مرة يقول ولن تستطيعوا، يجيب لن لنفي الأبد، أبدا ما تتمكن أن تعدل بين النساء. مرة أخرى يقول تتمكن تأخذ امرأة واثنتين وثلاث، وفي الأحكام الشرعية أنه يجب العدالة بين النساء. هذا شلون يصير؟ هذا تناقض في القرآن الكريم. إذا تناقض فالله مو حكيم، إذا الله مو حكيم فهذا مو الله، هذا إنسان عادي اللي مو حكيم يصير عنده تناقض. فلم يكن عنده جواب. هشام بن الحكم ما كان عنده جواب، وما كان يريد يتفلسف بدون حقيقة، ما كان يريد يخلي إكلاو على رأس ابن أبي العوجة. زين، والجواب عنده مهم لأن الدين عنده مهم، مو مثل غالبية المسلمين اللي غير الدين عندهم أهم من الدين. فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة. هو كان بالكوفة، فورا رتب له جمل أو ناقة وسافر إلى المدينة، وماكو تشريفات قانونية آنذاك بين الكوفة والمدينة المنورة. فرحل إلى المدينة إلى الإمام الصادق عليه السلام، فقال له: يا هشام، في غير وقت حج ولا عمره؟ كوفي ما يجي للحجاز إلا إذا يريد يؤدي عمره مفردة أو يقوم بحج، فيروح إلى مكة المكرمة بعد أداء العمره أو الحج يجي للمدينة عدنا. فهسه لا وقت عمره لا وقت حج، التشبيك جاي. فقال له: يا هشام، في غير حج ولا عمره؟ قال: نعم، جعلت فداك لأمر أهمني، الدنيا لا تهمه، الدين يهمه. إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء. قال: وما هي؟ فأخبره بالقصة. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: أما قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، يعني في النفقة، في الأمور المادية اللي تحت اختيارك تجب العدالة. وأما قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني في المودة، الحب القلبي مو بيدك خلص. فلهذا لا تعذب نفسك حتى تسوي عدالة بين النساء في الحب القلبي، هذا ما يصير، وإنما العدالة في الأمور المادية فقط. زين، هشام حمل الجواب ورجع للكوفة والتقى بابن أبي العوجاء. فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب، قدم عليه هشام بهذا الجواب يعني جاب له الجواب، قال: والله ما هذا من عندك. إذا هذا الجواب كان منك خو ما كنت تنتظر هالمدة الطويلة، فحتما أنت رايح على إمامك وجايب الجواب من إمامك. سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى، هو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أليس هذا فرضا؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة المنورة إلى الإمام الصادق عليه السلام، فقال له: يا هشام، في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم، جعلت فداك لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء. قال: وما هي؟ فأخبره بالقصة. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: أما قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، يعني في النفقة. وأما قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني في المودة. فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال: والله ما هذا من عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.